السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله رب العالمين أن يكتب لنا ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد في كل أحوالنا وأعمالنا ومآلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام، ومع مواقف من تاريخنا العظيم نعيش معها، نتأمل فيها، نستخرج العبر والعظات منها، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا نبراسا، وأن يرزقنا العمل بما نسمع والعمل بما نتدبر فيه جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، لابد أن نعلم بأن التاريخ كما يقولون هو ذاكرة الأمم، بالضبط كالذاكرة بالنسبة للفرد منا. تخيل معي أن إنسانا، نسأل الله العافية، فقد الذاكرة، فماذا عسى أن يكون في عقله وفي ذهنه؟ لا شيء. أنا أذكر أنني التقيت بإنسان فاقد للذاكرة فعلا، فسبحان الله، كالمولود تماما بتمام. نقول له هذا كوب، لا يعرف معنى كوب. هذا بيتكم، لا يعرف ما معنى بيتهم. هذا الشارع، هو يكتسب معلومات جديدة تماما، ليس عنده أي رصيد من يعني مرض خطير جدا جدا يفتك بالإنسان، لا يجعل له حاضر، وبالتالي لن يكون له مستقبل. وهذا مما عمل أعداء الإسلام قاتلهم الله، عملوا على تدمير التاريخ وتشويش وتشويه التاريخ العظيم في أذهان أبناء أمتنا. وأراهم قد نجحوا في ذلك نجاحا، وحققوا في ذلك يعني مآرب عظيمة جدا، أودت بكثير من أبناء أمتنا إلى الهاوية أو قريب من الهاوية، وحاولوا إن صح التعبير صناعة جيل جديد بعقليات جديدة، وصلوا إلى مناصب ودرجات علمية معينة بحيث يسمع لهم وينظر إليهم لتشويه هذا التاريخ، للعمل على فقدان الأمة لذاكرتها، وبالتالي من لا ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل له. ومادة التاريخ وعلم التاريخ من العلوم الشرعية، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن نذكر بها جيدا، لأن الكثير من طلاب العلم من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا أراهم قد ابتعدوا عن دراسة التاريخ وشغلوا بعلوم شرعية أخرى لها من العظمة والجلال والفضل ما لها، ولكن هذا العلم له مزية أو مزايا خاصة ومهمة، يعني فلا بد من لفت الأنظار ووجود مدارس تاريخية علمية، وجود يعني هيئات لدراسة التاريخ، وجود مجمعات علمية للتاريخ خصيصا، وعودة ما كنا نسمع عنه زمان جماعة التاريخ أو وهكذا يعني. فهذا مهم وننبه عليه بشدة. أيها الأحبة في الله، التاريخ الإسلامي مستهدف، وقد عبثت به الأيادي الآثمة ممن صنعهم أعداء الإسلام من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. ولك أن تنظر مثلا في تاريخ الخلفاء الراشدين وما تم به من العبث، ولك أن تنظر إلى تاريخ الدولة الأموية وهذه الحقبة العظيمة، يعني الدولة الأموية كلها من القرون المشهود لها بالخيرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا إن عددنا القرن بمئة عام أو بجيل، فعلى العموم من ناحيتين سيدخل هذا العصر الذهبي للأمة في عمق الخيرية بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لوجود هذه الخيرية أراد أعداء الإسلام قاتلهم الله أن يشوشروا، أن يشوهوا هذا التاريخ العظيم وهذه المدة الذهبية بل الماسية بل النورانية من حياة الأمة، إلى أن يدرسها الأبناء وتدرسها يعني يدرسها أبناء الأمة كأنها يعني أشياء فيها سلبيات أكثر من الإيجابيات بكثير جدا جدا، وأنها يعني شيء يستعر منه. وهذه جريمة كبرى يجب أن نصححها لأبنائنا، يجب أن نصححها لدارسينا، يجب أن تقام مدارس للتاريخ ومعاهد شرعية متخصصة في دراسة التاريخ، ويجب أن تدعم أقسام التاريخ والحضارة داخل كليات التربية وداخل كليات الآداب، بل يجب أن تقام كليات خاصة لدراسة التاريخ كما نرى الأكاديمية الهندسية والأكاديمية الأكاديمية التاريخية التي تدرس التاريخ وتعتني به تماما. هذه أمور أراها في غاية الأهمية. أحبائي الكرام، إذا تطرقنا لحلقات التاريخ الإسلامي العصر الأموي أو العصر العباسي بامتداداته الثلاثة، الأول والوسط والعصر العباسي الثالث، وإذا نظرنا للعصر المملوكي وما فيه، إذا نظرنا للعصر العثماني خاتمة الخلافة الإسلامية وكيف شوه التاريخ العثماني هذا التشوه، وكيف يدرس لأبنائنا إلى وقتنا الحالي، إلى وقت الذي أتكلم فيه الآن، في كتب أبنائنا يربى أبناؤنا على مساوئ الحكم العثماني وبالعكس مميزات الحملة الفرنسية. لا إله إلا الله، انظر إلى يعني قارن بين هذا، كيف كتب هذا، من الأصابع ومن الأيادي ومن هي الأقلام التي اشتريت أو غزيت، تم لها غزو فكري، تم لها تبشير، تم لها يعني أمور كثيرة جدا أنتجت هذا النتاج الخطير. لكن يعني لأن التاريخ الإسلامي خصيصا، لأن التاريخ الإسلامي تاريخ دين، لأنه يعني تاريخ عقيدة، تاريخ حق، فهو محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى. والقرآن والحديث النبوي مؤكد عندنا وثوابت لا يشك فيها أي مسلم رائحة شك، أن هذه محفوظة بحفظ الله عز وجل. وكذلك التاريخ الإسلامي أيضا إذا ضبطناه بالكتاب العظيم، وإذا ضبطناه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا جيدا الغث من السمين. يعني كأن الكتاب والسنة عبارة عن فلتر ينقي لنا التاريخ. عندما يأتي من يشوه لي الصحابة، فأنا عندي فلتري، عندي مصافي لا يمكن أن يمر منها شائبة واحدة: خير الناس قرني، الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهب، الله أكبر. الأحاديث، الآيات التي يعني لا أستطيع حصرها الآن، التي تبين فضل الصحابة وتكريم الصحابة وعلو شأن الصحابة وتبشير الصحابة جميعا بالجنة، كما في سورة الحديد وكما في باقي سور القرآن العظيم. من الذي أنزل الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ من الذي أنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ من كانوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيختار الله لصحبة نبيه ورسوله وحبيبه وخليله ما يظهر هؤلاء الأعداء من هذه التشوهات وهذه الأمور كأنها عصابة كما تقول هذه الفئات الضالة المضلة؟ فالحمد لله يعني التاريخ عندنا كأحداث موجودة يوجد فيه دخيل في التاريخ، ولكن بمصفات الكتاب والسنة يغربل ويمنخل وينقى ويصفى التاريخ الإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، يعني نحاول أن نتعرض الآن إلى بعد هذه المقدمة إلى أهمية دراسة التاريخ وإلى أهداف دراسة التاريخ، حتى إذا ما عشنا بعد ذلك مع هذه المواقف رأينا هذه الخطة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، أهداف وأهمية دراسة التاريخ. أحبتي في الله، كما أشرت أن هذا العلم علم شرعي، وعندما نسمع ما قاله هذا الإمام العظيم من أئمة السلف وهو سيدنا سفيان الثوري رحمه الله، سترى فائدة علم التاريخ بالنسبة لعلم الحديث، وعلم الحديث أساس الأسس في ديننا لا شك في هذا، أوتيته ومثله معه القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال سفيان رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. هذه الجملة يبين فيها هذا الإمام العظيم أهمية دراسة التاريخ، أهمية دراسة التاريخ في ضبط الحديث. وإذا ضبط الحديث وعلمنا صحته بالتأكيد ضبط الفقه، ضبط المعتقد، ضبط الدين. فكان التاريخ يعني عاملا مساعدا قويا في ضبط الرواة وفي معرفة الصحيح من السقيم من الرواة. إذا حدث راوي وقال سمعت من فلان، ورجعنا إلى التاريخ، التاريخ سيعتني بالمواقيت بالأحداث وترتبها بشهور وسنين وأحيانا أيام. فإذا درسنا حياة هذا الذي يقول أنا سمعت من فلان ووجدنا أن هذا مات قبل أن يولد هذا، انتهى، ظهر لأهل الحديث أن هذا الكلام فيه انقطاع، وأن هذا الكلام فيه كذب، وأن هذا الكلام وأن الحديث بدأ ينحى عن كونه حديثا صحيحا وإلى آخره. فهذا كلام في غاية الأمر، وهنا يعتمد علم الفقه على ذلك، كيف يكون هذا الكلام عندما ننظر إلى الناسخ والمنسوخ في الفقه، قيل كذا وقيل بعده كذا، فهذا الذي جاء بعد ينفي أو ينسخ ما قبله. إذا درسنا مثل هذا أرى أن هذا العلم أساسي وضروري جدا جدا في دراسة في معرفة هذا الدين العظيم. وأرجع إلى قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله صاحب التمهيد وصاحب الاستيعاب وصاحب المصنفات العظيمة، ابن عبد البر الأندلسي يقول: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيارهم وفضائلهم، ويعرف أحوال القائلين منهم، ويعرف أيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم وغير العدول. أيضا هذه بينت لنا وجوب دراسة التاريخ بالنسبة لدارس الحديث، ومعروف يعني منزلة علم الحديث في دين الله، هو دين الله عز وجل. فهذا الكلام أيضا يكتب بماء الذهب حقيقة ليبين أهمية دراسة التاريخ الإسلامي. ونعود معكم أيضا إلى قول الإمام ابن الأثير رحمه الله، ومعروف من هو ابن الأثير، الإمام المؤرخ المحدث العظيم. قال: من رزقه الله طبعا سليما وهداه صراطا مستقيما علم أن فوائدها، فوائد دراسة التاريخ يعني، كثيرة ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة كثيرة. هذه حقيقة مؤكدة، عندما نفصل هذا الكلام فعلا سنرى أن الأهمية بالغة والضرورة يعني في غاية الأهمية لدراسة هذا العلم. إذا ألقينا النظر أيها الإخوة في كتاب التاريخ مثلا في القرون الثلاثة الأولى إلى القرن الثالث الهجري، فسنجد أن كتاب التاريخ هم أهل الحديث، ويعني كفى أن أذكر الإمام البخاري رحمه الله، فهو الذي كتب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، والإمام أحمد كتب في التاريخ، وأئمة الإسلام يعني معظمهم كتبوا في التاريخ وقننوا هذه الأحداث وأقتوها ورتبوها، وهم أعظم أهل الحديث رحمهم الله رحمة واسعة. أهمية دراسة التاريخ يعني تتأكد لنا تماما في العصر الحديث، لا سيما وأن التاريخ استخدم الآن لتشويه والشوشرة على عقول أبناء أمتنا حفظها الله سبحانه وتعالى، لأن عرض التاريخ الإسلامي يعني الذي يشرح التاريخ ومواقف التاريخ إن لم يكن صاحب معتقد سليم وإيمان وخوف من الله وتجرد لله عز وجل دمر الناس من التاريخ بتحليلاته، ويقول انظر انظر انظر، ولكم أن تذكروا الذي كتب علي إمام المتقين، والذي كتب كذا، والذي كتب شوشرة على الدولة الأموية، والذي كتب شوشرة على الخلافة العباسية وعلى الخلافة الأموية، والذي كتب عن الصحابة وعن الفتنة وكتب الفتنة. انظر إلى مثلا ما كتبه هؤلاء العلمانيون أو هؤلاء الأعداء الإسلام من أيا كانوا في تصوير ما حدث بين الصحابة، وانظر إلى كتابة أصحاب العقيدة السليمة عن الفتنة، فضيلة الشيخ محمد حسان كتب عن الفتنة كتاب مجلد ودرس، انظر إلى هذه الكتابة وانظر إلى غيرها. فضروري لمن يعرض مواقف التاريخ أن يتقي الله عز وجل. فالتاريخ استخدم في العصر الحديث في هذا الانفتاح وهذه العولمة كما يقولون في ضرب عقول بني أمتنا وفي الشوشرة عليهم وفي إلصاق التهم بالصحابة وبالتابعين وبرجال هذه الأمة وأعلامها. وعندما تريد أو عندما يريد إنسان أن يضيع قضية أو أن يطعن في قضية، هو لا يستطيع أن يقول القضية دي باطلة، هذا الكلام كبير عليه، لكنه يستخدم بأسلوب خبيث آخر أن يطعن في شهود هذه القضية، وبالتالي إذا طعن في الشهود طعن في القضية. وهذا هو مسلك أعداء الإسلام، لا يجابهوننا مباشرة ولا يواجهون أبناء الأمة بقولهم أن هذا الدين خطأ أو أن هذا الدين أو أن هذه السنة كذا أو أن لا لا لا، إنما يأتون بشهود هذا الدين، بنقلت هذا الدين، بمن حفظ الله فيهم وبهم هذا الدين، ويطعنون فيهم. فإذا طعنوا في أبي هريرة، وإذا طعنوا في سفيان بن عيينة، وإذا طعنوا في الإمام الشافعي، وإذا طعنوا في الإمام أحمد، وإذا طعنوا في شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو حادث الآن، عندما ترى إنسان يعني نملة بل أقل من النملة يكتب ويتهم شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وجميع بالزندقة ويشوشر على أناس وله أتباع وله أناس كتب وله وطبع له، وجزى الله يعني مجمع البحوث الإسلامية والأزهر خير الجزاء على دحض هذه الشبهة، على رد هذا الكلام والأمر بإحراق هذه الكتب وجمعها، وأنها ليس لها من الحق أو من الخير أدنى، بل هي كلام باطل يجب جمعه ويجب إحراقه وإصداره. أيها الأحبة في الله، كل هذا الدخول من التاريخ والوقوف على أشياء وعرضها مع وجود عقلية أقل من العقلية تتكلم أو عقلية فارغة أصلا لا تعرف، كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيأتون على هذه القلوب الخالية والعقول الخاوية التي لا تعرف علم وما جلست أمام علماء ولا درست ولا قرأت، فهي فارغة تماما. أي إناء فارغ؟ هذا الإناء فارغ، ضع فيه سم يقبل، ضع فيه عسل يقبل، ضع فيه هواء يقبل، ضع فيه طين يقبل، لأنه فارغ. فيعني هم يختاروا هذا الشباب الفارغ ويطعموهم بهذا الدمار من خلال التاريخ. تتأكد دراسة التاريخ الإسلامي في العصر الحديث والوقوف على أبعاده وشرحه وإخراج العبر والعظات منه في هذا الوقت الذي يشوه فيه هذا الدين ويتهم فيه أعلام هذا الدين. أيها الأحبة في الله، يعني هذه إشارة سريعة جدا وموجزة في أهمية دراسة التاريخ والتدبر فيه وعرضه عرضا ينضبط بالشرع، ينضبط بالكتاب، وينضبط بالسنة، وينضبط بالمعتقد السليم، وإلا يعني انحرف الخط وانحنى تماما واتخذ مسلكا آخر والعياذ بالله لتضليل الناس وتشويع عقول الناس. ننتقل أيها الأحبة إلى نقطة ثانية في غاية الأهمية، وهي أهداف دراسة التاريخ ولماذا سنأتي بهذه المواقف ونحللها ونستخرج منها العبر والعظات. الحقيقة يعني الأهداف كثيرة جدا جدا، لكن ما جمعته منها من بعض الكتب، وأذكر بكتاب يعتبر مرجع طيب في هذه الأهداف وهو أمامي الآن، وهو كتاب لأحد العلماء الشيخ محمد ابن العلياني السلمي أكرمه الله، والكتاب يسمى منهج كتابة التاريخ الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري. منهج كتابة التاريخ، ويدرس النقطة دي فقط في التاريخ، كيف كان منهج كتابة التاريخ وكيف يكون الآن، ولكنه تعرض إلى أهداف دراسة التاريخ. أحبتنا في الله، يعني أرجو أن تركزوا معي جيدا لكي يعني يأخذ بأيدينا هذا الكلام إن شاء الله إلى نقلة للمعيشة مع التاريخ الإسلامي في مدارسنا العلمية والشرعية سواء الرسمية أو غير الرسمية. بداية الهدف التربوي، وهنا يعني نقول يعني لماذا خلقنا الله عز وجل؟ معروف الإجابة لدينا جميعا، خلقنا الله عز وجل لنعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، جل جلاله عز جاره، لنخضع له، نركع له سبحانه وتعالى، نؤمن به سبحانه وتعالى، نكون عبادا له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا هو الهدف من خلقنا. إذن كل العلوم لابد أن تكون وسائل لتحقيق هذا الهدف، فالعلوم ليست غايات، العلم نفسه ليس غاية، إنما العلوم وسائل، وسائل لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا الله، والهدف الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى، وهو عبادة الله عز وجل. فكيف كان التاريخ يعني منهجا تربويا يأخذ بيد الدارس إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ هذا ما سنراه في المواقف عندما نتعرض لمواقف عقدية في التاريخ، مواقف تاريخية في العقيدة، سترى إبراز المنهج العقدي السليم من خلال الحدث التاريخي، وكيف ثبت الأئمة، وكيف نقلوا هذا، وكيف وتم والردود والشبهات وهذه الأشياء بتواريخها إن شاء الله، للوصول إلى عبودية الله تبارك وتعالى وأخذ التوحيد من خلال عرض الموقف التاريخي. طبعا اللي بيدرسوا التربية يعني يدرسون أشياء تسمى الوسائل التربوية، زي مثلا التربية بالموعظة، التربية بالقدوة، التربية بالضرب، التربية بالتأديب، التربية بالعقاب، التربية بالهدية. طيب في اتصال نتلقاه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل يا
بارك الله فيكم، نشكر جهودكم،
جزاكم الله خير.
إذا كنا لا نجد الشخص المؤتمن الذي يدرسنا مادة التاريخ التي هي والله العظيم نحن بأمس الحاجة لها، ولكن في مدارسنا كما تعلمون لا يدرس التاريخ الصحيح.
نعم،
بل نحن نشتكي من هذا الأمر. اليوم أولادنا لا نريدهم أن يعانوا مما عانيناه، كيف لنا أن نحببهم في هذه المادة أولا. ثانيا نرجو منكم أن تعرضوا لنا أو تقولوا لنا عن أسماء كتب نقتنيها لأطفالنا كي يقرأوا التاريخ. أولادي من 10 إلى 13 سنة مشكورين جدا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
شيخ شيخانا.
نعم يا شيخ تفضل.
أخوك عاطف شمس الدين المنيا يا شيخ.
مرحبا يا شيخ عاطف.
هنيئا لفضيلتكم على هذا البرنامج. أعتقد يعني أن هذا الباب الذي طرقته أن هذا الطرح بإذن الله تبارك وتعالى
قطع الخط معذرة. طبعا يعني بإذن الله عندما تتابع أختنا الكريمة من شقيقتنا سوريا حفظها الله تبارك وتعالى، حفظ أهلها من كل سوء، ستتابع معنا إن شاء الله هذه الدروس وهذه المحاضرات في برنامجنا في نفس الموعد وتأخذ موعد الإعادة. سنجيب تماما عمليا على هذا الكلام بإذن الله. ويعني هذا الكتاب مما أعلنته الآن، ويعني أذكر لك كتاب سريع وإن كان مرجعا ولكنه مهم جدا، هو التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر. هو كتاب كبير ومهم جدا، وإن شاء الله يعني نعدكم في الحلقات القادمة أننا سنأتي لكم بتاريخ للأطفال. هناك كتب ومؤلفات في ذلك بفضل الله تعالى موجودة، وكتاب التاريخ يعني لن يخلو علم من قائم بل من قائمين لله بحق، ولن يخلو مكان من قائم بل من قائمين لله بحق، ولن يخلو جيل من قائمين لله بحق بإذن الله تعالى. يبقى العلوم مهما تم تشويه وتشوشرة سنجد من يحافظ ويحفظ، والأزمنة والأماكن والبشر في كل مكان. في بيت فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، سنجد من يعرف الحق ويعلنه بإذن الله تبارك وتعالى. فأبشري بخير، بارك الله فيكم، وتحياتي لأخينا العاطف من المنيا، بارك الله فيكم. نعود أحبتي الكرام إلى التربية بالحدث، وده أسلوب تربوي من أعظم الأساليب ولا يكون إلا من أحداث التاريخ. عندما ترى الحدث وتعيش معه وتتلقاه وتحلل تقول نعم نعم استفيد، يعني لقد كان في قصصهم عبرة. سأتعرض الآن لهذه الأشياء وكيف عالج القرآن مسألة التاريخ وعرضها في عرض سبحان من أنزل كتابه، سبحان الله وبحمده. الآن سنبين هذا بسرعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، التربية بالحدث هي التربية بالتاريخ، فهو منهج تربوي عندما يحلل الحدث ويبين العاقبة ولمن كان النصر، لمن كانت الهزيمة، لمن ماذا، ما مصير الشاكر، ما مصير، وهكذا. طبعا يجب أن نضع في حسابنا من أهمية دراسة التاريخ تماما، وسأتعرض لهذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله، أن عمر الأفراد قصير ولكن عمر التاريخ طويل. يعني عمري أنا كفرد 60 عام 70 عام 100 عام لا يتعدى ذلك، أما عمر التاريخ 1000 عام 2000 عام 3000 عام. هذا المد بإذن الله تعالى يأتي أمامي كله في كتب، فأخذ أجيال كاملة وتكتمل السنة التي سأتعرض لها الآن من أهداف الدراسة، إدراك السنن الربانية. نتلقى هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مقدام؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك وبارك الله فيك وفي هذه القناة المباركة.
الله يحفظك.
ومبروك على البرامج الجديدة وعلى برنامج حضرتك.
جزاكم الله خير.
بدري يعني. بارك الله في حضرتك يا رب وفي القائمين على هذه القناة المباركة.
الحمد لله.
لي سؤال يا شيخ.
نعم.
ما هي الكتب الأولية في العلوم الشرعية لكي أقرأها وأنا في المنزل، يعني لا تحتاج مدرس، لكي أقرأها لأفهم بعض الشيء؟
نعم.
يعني ما هو زي التدريس ولا كده، لكن لكي أتعلمها في المنزل.
تمام. نعم.
وبارك الله في حضرتك. السلام عليكم
الله
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا رد سريع على الوالدة الكريمة أم خالد جزاها الله خيرا، متابعتها هي القناة الرحمة أعتقد ستغنيها عن قراءة الكتب بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هي متابعة جيدة طبعا، وبتسمع البرامج كلها وتحيينا وتعطي روح للقناة طيبة، ونتمنى دعائها في السجود هي وبقية إخواننا في كل مكان وأخواتنا. فالشيوخ أحوج الناس للدعاء حقيقة لما يعني يحملونه على كواهلهم من واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمتابعة الإخوة لهذه القناة فيها بركة، فيها عندنا الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير والسيرة والتاريخ، وبإذن الله يعني أراها موسوعة متكاملة، وممكن أن تأخذ هذه الشرائط وتسمع أو في الإعادة تسمع مرة ثانية، يعني هذا كلامه. لكن يعني لا أستطيع أن أعطي مكتبة سريعة إلا بعد معرفة ما يوجد في البيت، إنما الكتب اللي بدأ يكون عند الإنسان كتاب في التفسير كتفسير ابن كثير يقرأ فيه، كتاب في السيرة كسيرة ابن هشام يقرأ فيه، ممكن يكون عندكم في البيت مؤلفات الشيخ محمد حسان، مؤلفات الشيخ مصطفى العدوي، مؤلفات الشيخ مجدي عرفات، مؤلفات علمائنا وهي طيبة وتناولت شتى الموضوعات بإذن الله. ممكن مكتبة عالم من هؤلاء بإذن الله فيها أكثر من 20 و30 و50 مؤلف بإذن الله تعالى، وتتعرض لشتى المجالات، أمور المرأة وأمور كذا وهكذا. دي ممكن منحة، وممكن مكتبات إسلامية مباركة طيبة تحتفظ بالخط الإسلامي السليم نأخذ مؤلفتها كالدور السلفية والدور وهكذا، يعني هذه الأمور مهمة. بارك الله فيكم. نعود إلى موضوع الأهداف دراسة التاريخ. قلنا الهدف الأول أو هو الهدف التربوي، فنحن نأخذ من هذه المواقف مواقف تربوية لتربية الصغير الطفل، من مواقف للأطفال في التاريخ، مواقف لتربية المرأة، مواقف لتربية البنت، مواقف لتربية يعني صناعة الأم أو وجود الأم، مواقف لتربية، مواقف في الزواج، مواقف في الطلاق، مواقف في الحرب، مواقف في السلم، مواقف في المعتقد، مواقف في كل هذه مواقف تاريخية نتعرض لها ونأخذ منها المنهج التربوي الذي يتربى عليه أبنائنا بهذه الأحداث. بعد ذلك من أهداف دراسة التاريخ إدراك السنن الربانية، وهذا منهج قرآني. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله، هذا منهج يضبط خط التاريخ تماما. قد خلت من قبلكم سنن، أمرنا الله بالسير في الأرض. دراسة التاريخ كأنه سير في الأرض وأنت في البيت، سير تشق التاريخ كأنك تسعى تذهب إلى الروم وتذهب إلى الفرس وتذهب إلى الحجاز وتذهب إلى مصر وتذهب إلى كل هذا وأنت في بيتك لتقرأ. فالقراءة كأنها سير أو نوع من أنواع السير، ومنه كانت السير، ومنه كانت القصص أو القص. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني إيه؟ تتبعي أثره، تتبعي. فالتاريخ تتبع الآثار. فعندما ندرس هذا بإذن الله تبارك وتعالى سنعيش في هذه السنن الربانية وكيف كانت وكيف تمت. فهل ينظرون إلا سنة الذين من قبلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إبراز السنن الكونية من خلال التاريخ كما قلت، لأن عمر الإنسان قصير ما يقدرش يجيب الموضوع كله. أنا أرى الآن أمريكا تتجبر وتتحكم، وممكن أموت على هذا، لكن بعدين اللي هيدرس يقول لك إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هل دي جف 5 سنين في 10 سنين في 50 سنة؟ بالتأكيد في ناس شفت الباطل ولم ترى العاقبة، لكن التاريخ يعطيك كل هذا بإبراز سنن الله، سنن الله، بإبراز سنن الله في كونه. طبعا السنن أيها الإخوة، سنن الله عز وجل بتنقسم إلى يعني قسمين كما قال أهل العلم، في سنن خارقة وسنن جارية. دي من سنن الله في كونه ودي سنن الله في كونه. السنن الخارقة اللي هي باختصار معجزات الأنبياء، أمر خارق للعادة على خلاف العادة، مثلا كعصا سيدنا موسى، كما المشي على الماء، وهك أحياء الموتى لسيدنا عيسى، ككلام الجزع مع الحبيب صلى الله عليه وسلم مثلا، كرد عين قتادة في الحديث له صلى الله عليه وسلم، دي أمور خارقة للعادة، كتكليم الشجر والحجر وتسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنن ربانية بنسميها خوارق. في سنن بنسميها سنن جارية، سنن تجري في الكون، والعلماء أطلقوا على بعضها سنن في طبيعة الكون، طبيعة خلق الله بيسموها طبيعية. وسنن بقى دينية متعلقة بأحداث الدين. فمثال السنن اللي هي في طبيعة الكون في الكون تتابع الليل والنهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سنة كونية. السماء فوق والأرض سنة كونية. الماء ينزل سنة كونية. الماء ينبع الله سنة. في سنن كونية خاصة بطبيعة هذا الكون كما خلقه الله وجبله الله عز وجل عليها. أما السنن التي تتعلق بدين الله تبارك وتعالى فتتعلق بأمره ونهيه ووعده ووعيده سبحانه وتعالى ونصره لأوليائه وخذلانه لأعدائه، كل هذه. ولكن هذه هي ما نعنيها بقى، هي دي اللي نعنيها في دراسة التاريخ. لا نعني السنن الخارقة ولا نعني السنن الكونية الخاصة بطبيعة الكون، إنما نعني السنن الدينية، ما يكون في دين الناس وما حدث لهم. طب ناخذ هذا الاتصال من اخونا من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا اولا.
بارك الله
وبارك الله في هذه المحطه الفاضله وامثالها من اخوات الفاضلات من القنوات الاخرى. ثم اهنئ المحطه على الخطه الجديده وبارك الله فيها. وعندي اقتراحان، انه لو ان كل قصه من قصص الانبياء التي مر ذكرها في القرآن فيا حبذا لو ترافقوها بصور من الواقع، يعني نعم. زي أصحاب مدين مثلا، نعم. عاد، ثمود، يعني المتاحة قدر الاستطاعة، نعم. ويا حبذا لو قصص الصحابة إنه يعني تفيد في سرد قصص الصحابة كي نقتدي بهم نحن وأبناؤنا.
بارك الله
فيك.
جزاكم الله كل خير. اللهم آمين. يعني هذا هو الهدف من هذا البرنامج بالضبط، كيف نربط الواقع ونربطه بالحدث الآن وكيف نستفيد منه الآن. لما حدث إيه مع الإمام أحمد، طب الآن بيحدث إيه لما حدث، وهكذا. في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو.
أيوة السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال، بس والله لشدة حيرتي لأن أنا عمال أتصل ببرنامج الفتاوى ومش بتيجي معايا خالص، ممكن اطرحه على حضرتك؟ انا تعبان خالص والله.
خيرا، نعم، بسرعة.
الله يخليك. انا كنت ولدت من شهرين يعني،
نعم،
وكنت في الاول كويسة والحمد لله وانجبت طفل ولد. فمن بعد الولادة بشهر واحد ابتدت تجيني فكرة ان العيل ده بدلهولي وان هو مش بتاعي وان انا هربي عيل مش بتاعي، ان ممكن يكون حد اتأمر عليا وخدوه مني. الفكرة دي مش عايزة تسيبني خالص، حتى لدرجة ان انا لما عرفت ممكن يكون من الشيطان برضو، يعني بقول طب انا ايش عرفني ان هو ده الشيطان، انا ما ممكن مش من الشيطان، يمكن حصل صح. فانا في حيرة شديدة جدا والله، وربنا الواحد هو اللي يعلم. عايز حد ينصحني نصيحة يعني، نعم. الوجه الله كده وخلاص انتهم
ان شاء الله. بارك الله فيكم. يعني لولا ان اختنا قدمت هذا التقديم كنا احنا على الفتاوى، انما باذن الله تبارك وتعالى يا اختنا الكريمة. الاصل في الامور اليقين، ولا يمكن أن يزال اليقين إلا بيقين. يعني يقين هذا ولدك بإذن الله تبارك وتعالى، والشك أنه مش ولدك، جالك شك، سمعت أنه بيغير الأولاد، سمعت أنه فيه كذا، هذا ظن. وإذا وضعنا الظن أمام اليقين فالقواعد الشرعية والقواعد الأصولية تقول أن هذا الظن لا أبدا. وهناك قاعدة أخرى أرجو أن تفهميها تماما، إن أي دليل عند الإنسان إذا تطرق إليه الاحتمال، احتمال يكون واحتمال ما يكون شيء، سقط به الاستدلال. فيعني شكك هذا لا شك أنه، لا شك في أن هذا الشك يعني من الشيطان ونزغاته يريد أن يشوشر عليك في حياتك. فعليك أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن تقرأي سورة البقرة في بيتك بهذه النية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يسكن الشيطان بيت تتلى فيه البقرة. اقرأيها كثيرا وغيرها من كتاب الله عز وجل ليكن لك ورد من القرآن. كوني على وضوء دائما، اصدق الله في الدعاء في السجود بأن يصرف عنك هذا الوسواس إن شاء الله. وهذا ولدك، وأسأل الله أن يبارك لك فيه وأن تربيه في أسعد ما يكون بإذن الله تبارك وتعالى. نعود أحبتنا الكرام إلى موضوع السنن الربانية، وهذا من أهداف دراسة التاريخ إبراز هذه السنن. نذكر لكم بسرعة جدا بعض هذه السنن التي سنبرزها في التاريخ الإسلامي، وبينها وقعدها القرآن العظيم. يعني هي مستنبطة كلها تماما من كتاب الله، لأن القرآن منهج تاريخي، القرآن منهج علم، القرآن وكل هذه الأشياء ما كانت هي هدف القرآن الأول أو الهدف الأساسي، إنما القرآن جاء لتعبيد الناس لله، رسالة الله عز كلام الله عز وجل الذي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم لنعبد الله عز وجل بهذه الضوابط التي جاءت في كتابه أو في سنة نبيه. يعني ما كانش القرآن جاي للعمل العلمي أو، إنما أخذت هذه استدلالات، وكان هناك الإعجاز العلمي والإعجاز، وأنا أضيف اليوم الإعجاز التاريخي في القرآن فعلا، يعني هذا واضح وبين. ولنا بعد أن ندرس هذه السنن التي سأوضحها بسرعة يعني وكيف أبرزها القرآن العظيم، ليكون هذا هو المنهج التاريخي بإذن الله تبارك وتعالى، أو المنهج في دراسة التاريخ. من السنن الربانية. طب ناخذ الاتصال أخوانا ينتظروا قليلا عشان نولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كيف حالك شيخنا؟
الله يبارك فيكم، حفظكم الله.
طلعت أبو عبد الرحمن.
مرحبا يا مولانا الشيخ طلعت.
الله يحفظكم بارك فيكم.
تفضل يا سيدي.
على البرنامج الجديد، ونفع الله عز وجل بكم ورفع قدركم
جميعا جميعا، اللهم امين.
ونفع الله عز وجل بقناة الرحمة التي تأتي بالبرامج التي تنفع الإسلام والمسلمين.
حياكم الله يا أبو عبد الرحمن، حياكم الله.
والله يا شيخنا إن هذا البرنامج يعني سيصلح كثيرا مما أفسد ومما أدخل على أطفالنا، ومما يعني سمع به التاريخ مشوشا سيصلح الله تبارك وتعالى به أشياء كثيرة على أيديكم بإذن الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله
عز وجل أن يسددكم وينفع بكم.
آمين.
وأرجو يا شيخنا رجاء
نعم
تنبيه على القصص التاريخية التي تنشر عبر كتب أو ما شبه ذلك بانتقاد يبين الصحيح منها، بارك الله فيك.
أبشر بخير إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ طلعت، بارك الله فيكم. يعني من هذه السنن الكونية أيها الإخوة، السنن الربانية، سوء عاقبة المكذبين تأكد. نريد أن نبرز لكم إن شاء الله مواقف جمة في التاريخ، ماذا عن عاقبة المكذب ولو طال به الزمان، مهما على وتجبر ستكون العاقبة إلى سوء العاقبة، إلى الزوال، إلى الدمار. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الله، هذه مهمة جدا جدا. نعم. أيضا أيها الإخوة، كل انحطاط أو رقي في حياة البشر تأكد أنهم المسؤولون عنه. هذه سنة من السنن الربانية. الله عز وجل لا يهلك أمة ولا قرية ولا فرد ولا أسرة ولا شعب وإلى آخره إلا بالظلم والفساد، إلا بالتكذيب، إلا بالبعد. وهل يهلكهم من أول وهلة في التكذيب؟ وهل يدمرهم الله عز وجل من أول؟ أبدا أبدا. الله يمهل الظالم ويعطيه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ما أكرم الله، ما أحلم الله، ما أرحم الله، الله أكبر. في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نعم، الله عز وجل لا يؤخذ العباد من أول، يتركه ويدعوه إلى التوبة ويرغبه فيها. ما أكرم الله، كما قال أهل العلم، تعصيه 100 سنة، تعصي الله 100 سنة والله ولو 1000 سنة ثم تتوب إليه في سنة. انظر 100 سنة وانظر إلى سنة، تتوب إليه في سنة صادقا مقبلا على ربك، فيبدل 100 سنة حسنات، سواء توبة فرد أو أمة أو أسرة أو شعب. ما حجتنا على الله؟ قل فلله الحجة البالغة، سبحانك ربي سبحانك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حقا وصدقا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بماذا تقابل هذه النعم وهذا الفضل العميم وهذا الخير العظيم؟ كل واشكر. سبحان الله. فأعرضوا لا يأتي الدمار، هذه سنة ربانية تأكد منها، إلا بعد الإعراض ثم فتح باب التوبة والعودة، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يصمم، هو لا يريد الله، يصمم على الدمار، ستدمر، ستعاقب، ستقع، ستفضح، هو يصمم على ذلك. فسنة الله أن يفضح والعياذ بالله، سنة الله أن ندمره تدميره والعياذ بالله. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. انظر إلى السنة الربانية، ذلك جزيناهم بما كفروا. انظر إلى هذه القاعدة، انظر إلى كلام الله عز وجل. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ سنعرض مواقف وتبين كيف جاز الله الكفور، كيف عاقبه، كيف مزقه، كما قال تعالى ومزقناهم كل ممزق. فعندما ترى أمة عاتية، أمة فاجرة تكفر، تتجبر، تزيد في طغيانها، اطمئن، اطمئن أن الله عز وجل، ولكن كما قلت الله عز وجل رؤوف رحيم عفو سبحانه وتعالى، يمهل العبد ويعطيه فرص للتوبة، فرص، ألف فرصة، حتى إذا أخذه لن يفلت. فرد، أمة، أسرة، جماعة، حاكم، ظالم، أيا كان، هذه سنة لا بد أن تحدث. فهذا يعطي لأهل الإيمان ويعطي لأبنائنا، هذا يعني هذا المنهج منهج تربوي، بيعطيك ثبات وقوة وهدوء، وألا تنفعل الانفعال التي تشغلك عن عبودية الله. لأن بعض شبابنا وبعض أبنائنا يعني يصل انفعالته أنه يلهى عن عبادة الله، يلهى عن العلم، يلهى عن الذكر، يلهى عن الطاعة، يلهى عن كذا، والحدث يلغي عقله ويلغي فكره ويلغي، لا لا لا. نعم، كذلك أيها الإخوة، من السنن الربانية سنة مداولة الأيام بين الناس، سنة ربانية. وتلك الأيام نداولها بين الناس، كيف الحرب بين، قال سجال، دول، الأيام دول، هذه سنة ربانية. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أحبتي في الله، فهذه سنة تبرزها المواقف التاريخية وتؤكدها وتبينها غاية البيان، ليس في موقف ولا موقفين، ده على مد آلاف السنين في الأمم السابقة، في الأمم الخاتمة، عندما تبرز هذه المواقف بصورة تعطيك الرسوخ على المبدأ، وتعطيك الهدوء، وتعطيك الطمأنينة بما أنت عليه من خير إن شاء الله. من السنة الكونية زوال الأمم يكون بالطرف والفساد. نعم، إذا زاد الطرف ومعه الفساد فلا بد من الزوال. يطول يقصر، هذه سنة الله فينا، لابد أن يزول هذا الايه الوضع، لا يبقى. فالطرف والفساد، ولذلك عندما تنظر في هذا الضابط الواضح في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله أكبر، تأمل، تأمل، هذا منهج يظهر تماما في هذا التاريخ. تعالى المطرفين، طبعا أمرنا مطرفيها، والقراءة الأخرى أمرنا مطرفيها، يعني جعل الله المطرفين أمراء، فنسوا الناس، نسوا الفقراء، نسوا المساكين، رموهم، ساموهم سوء العذاب، دمرت القرية. أو أمرنا مطرفيها، وهنا محذوف، الله يأمر بإيه؟ أمرنا مطرفيها بأن يتقوا الله، أمرنا مطرفيها بالصلاة، أمرنا مطرفيها بالعدل، أمرنا مطرفيها بالصدق، أمرنا مطرفيها بالزكاة، أمرنا مطرفيها بعدم الطرف، أمرنا مطرفيها بالقسط، أمرنا مطرفيها بعدم الغش، أمرنا مطرفيها، أما أنت تعرف أمر الله؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. المحذوف معروف، فلم يسمعوا أمر الله عز وجل بل فسقوا. ومعروف فسق يعني إيه؟ عصى أمر الله، فسقت الشيء يعني خرجت عن الطاعة، وذلك الفاسق اسمه فاسق عشان كده. أمرها الله يعني بطاعته وعبوديته والخوف منه ففسقوا فعصوا والعياذ بالله، ففسقوا والعياذ بالله. فإيه اللي تم؟ فحق عليها القول. عندما ترى ترف وفساد فاعلم أن العاقبة معروفة. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تنتظر هذه المجموعة وهذه الأمة وهذا الوضع ينتظر الدمار من الله، من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، أيضا من السنن الكونية أنه إذا فشى الظلم وعدم العدل جاء الدمار وجاء الهلاك أيضا. هذه حقيقة. إذا فشى الظلم في بلد وعدم العدل فيها، إذا سرق الغني تركوه، وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد. إذا فشى الظلم، إذا ابتعد الناس عن العدل، ما الذي يحدث؟ والعياذ بالله، تم تدمير هذا المكان خلاص. الذي يزن بمكيالين يدمر في الناس، يهدد أمم ودول، ستكون عاقبته الوخيمة. اسمع إلى قول الله تعالى، والله كلام الله عز وجل يعني يملأ الإنسان ثبات وقوة، يربي فيه الإيمان، يربي فيه الثبات، يربي فيه الصبر، يربي فيه عدم العجلة. ألا نصدق ربنا تبارك وتعالى؟ حاشا لله. اسمع، وكم قصمنا، يا الله، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قصمنا، قصم الله ظهر هذه، دمرها. شوف قبل كده ربنا ليه دمرناها تدميرا، وقبل ذلك يقول سبحانه وتعالى ايه؟ صوت عذاب، يا لطيف. وقبل ذلك وهنا يقول سبحانه وتعالى قصمنا من قرية، وقبل ذلك ومزقناهم كل ممزق. عندما تأتي هذه وتستعرض معها المواقف التاريخية عبر التاريخ، كل التاريخ، لا شك ستثبت في الإنسان القيم والأخلاق والمبادئ التي تجعله في غاية الطمأنينة وفي غاية الهدوء بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، يجب أن نعلم أيضا أن انهيار الأمم ودمار الشعوب بأجل يعلمه الله. فهذه نقطة أيضا محورية، لا أعلمه أنا ولا أنت، يعلمه الله وحده لا شريك له. هناك أجل، فكلمة الأجل في الدمار والهلاك أو القصم أو إلى آخره، هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ركز ركز في تكملة الآية، وجعلنا لمهلكهم موعدا. من الذي يعلم الموعد؟ الله، الله وحده لا شريك له. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أيها الأحبة في الله، ومن السنن الربانية أنه أن النصر والتمكين هو حق المؤمن فقط. هذه سنة من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنن الله عز وجل، وسترى التاريخ يعرضها، هذه الآيات العشر أو الخمستاشر أو العشرين أو الآيات التي يعني شبهها أو مثلها في القرآن والأحاديث كذلك، ستراها واقعا عمليا، وستقيس به الواقع الآن، فيعطيك الأمل والطمأنينة والسعادة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حقا وصدقا، وإن جندنا، فتحقيقنا هذه هي القضية. وقال تعالى أيضا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا الله أكبر، فهذه سنة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، ومن السنن الربانية أيضا أن الابتلاء للمؤمنين سنة من سنن الله فينا. نعم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عندما تدرس ما حدث في غزوة الأحزاب، عندما ترى موقف ما حدث في غزوة كذا، عندما ترى ما حدث في مؤتة، عندما ترى ما حدث في اليرموك، عندما ترى ما حدث في عندما ترى الفتوحات الإسلامية والمواقف العجيبة، وترى النصر، ترى الابتلاءات الشديدة جدا وترى بعدها النصر. فالابتلاء سواء في المال أو في الولد أو في الصحة أو نحن خلقنا لنبتلى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا لنبتلى، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه حقائق لا بد أن نعلمها، فإذا رأينا هذا سنراه على مد التاريخ. ابتلاءات للأنبياء أشد الناس ابتلاء، الأنبياء كيف ابتلي نوح، كيف ابتلي إبراهيم، كيف ابتلي إسماعيل، كيف ابتلي هاجر، كيف ابتلي موسى، كيف ابتلي عيسى، كيف ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ابتلي هؤلاء أسيادنا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه حقيقة. آخر ما نختم به إن شاء الله أن من سنن الله الكونية سنة التدافع، ومعناها كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد كما في الآية الأخرى. فهذه سنة، الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعندما نرى باطل وحق لا تتعجب، هذه سنة الله. عندما نرى هذه سنة الله، عندما ترى ابتلاءات هذه سنة الله، فتطمئن، لأن هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنا أتوقف عند الهدف الثالث من أهداف دراسة التاريخ والتركيز على هذه المواقف، وهو التعرف على معالم تاريخ الإنسانية، وهذا مطلوب وله فوائد جمة نذكرها إن شاء الله. إخواننا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، أسأل الله عز وجل وسلوه معي من فضله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يعيذنا من سخطه والنار، وأن يوفقنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يوفقنا للعمل بما يحب ويرضى، وأن ينصر أمتنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يختم لنا ولكم بالخير أجمعين، وأن يجعل مآلنا كله إلى خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعملا صالحا مخلصا متقبلا وشفاء وعافية من كل داء. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم في نفس هذا الموعد بإذن الله تبارك وتعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.